أما آداب العلم فمما ينبغي أولا أن نعرف شرف هذا الباب الذي أنت تسلكه. شرفك عظيم، شأنك متعلق بالكتاب والسنة، شأنك متعلق بقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحسن، لا أحد أحسن منك، أنت أحسن من الأطباء، أنت أحسن من كل أحد، أنت أحسن من كافة أصحاب المناصب والرتب الدنيوية. شرفك الله بالقرآن ورفعك الله تعالى بالسنة، أنت تفقه كلام الله عز وجل وتتلو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنت فضلك الله تعالى على غيره كما قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا مساواة بين الذي يفقه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا يفقه شيئا، لا مساواة بين الذي يعبد الله تعالى على علم وبصيرة والذي ليس عنده علم ولا بصيرة، لا مساواة بين الذي يتعبد إلى الله عز وجل بما يميز به بين الحق والباطل والذي لا يميز بين الحق والباطل، يتخبط خبط العشواء كما يقال. فشرفك عظيم ورتبتك رفيعة أن الله تعالى رفعك، وجاء في قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأفرد الله عز وجل أهل العلم من بين أهل الإيمان دلالة على علو رتبتهم، وأشهدهم الله عز وجل على أفضل مشهود كما قال عز وجل: شهد الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أنه لا إله إلا أنا. فقرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة بشهادة الله سبحانه وتعالى، ففيها خير شهادة من أفضل شهود على خير مشهود وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فأي رتبة أعلى من هذه الرتبة، وأي منزلة أعلى من هذه المنزلة، أن الله عز وجل يقرن العلم، يقرن أهل العلم بشهادته سبحانه وتعالى وشهادة الملائكة المقربين. فالذي يتجه إلى العلم لا يظن بأنه قد اتجه إلى أمر دني، بل اتجه إلى أمر رفيع، إلى شرف الدنيا والدين، إلى شرف الدنيا والآخرة، إلى العز، إلى الرفعة، إلى النصرة، إلى الظهور، إلى التاريخ، إلى المجد. لا يبقى على مر التاريخ إلا أصحاب العلم، لا يخلد على مر التاريخ إلا أصحاب العلم، بحسب اقترابهم من العلم يبقي الله تعالى ذكرهم. رفع الله عز وجل ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، رفع ذكره لما جاء بالوحي المبين، لما جاء بالهدى عن الله سبحانه وتعالى، لما جاء بالقرآن الكريم رفع الله تعالى ذكره. وكذلك كل من ارتبط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبقال الله وقال محمد صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يرفعه ويشهر ذكره كما قال النبي عليه السلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أين ملوك الدنيا؟ أين تجار الدنيا؟ أين أطباء الدنيا؟ أين أبناء الدنيا بشتى المناصب وشتى الرتب وشتى المكانات؟ كل هؤلاء قد غابوا في التاريخ، من يذكر منهم إنما يذكر بما معه من الخير، والخير كل الخير في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من الأشهر ومن الأظهر ومن الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم ظاهرون منصورون كسنام الجبل، كذروة السنام العليا المعروفة مشهورة، يقرأ الناس اليوم ترجمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعرفون أبا هريرة، يعرفون ابن مسعود، يعرفون سعيد بن المسيب، يعرفون الحسن البصري، يعرفون محمد بن سيرين، يعرفون مالك بن أنس، يعرفون الشافعي، يعرفون الأوزاعي، يعرفون أحمد بن حنبل، يعرفون الدارمي، يعرفون النووي، يعرفون ابن تيمية، يعرفون محمد بن الوهاب. علماء ماتوا وأبقى الله تعالى ذكرهم. أبقى الله تعالى ذكرهم بماذا؟ بعتو، بفجور، بجهل، برتبة سياسية؟ ما أبقى الله تعالى ذكر هؤلاء إلا بما معهم من العلم. فمن أراد المجد والعزة والرفعة فعليه بالعلم، هو الغنى، هو الكسب، هو الربح، هو الخير. حتى الدنيا تأتيك الدنيا بالعلم، تريد الدنيا تأتيك الدنيا وهي راغمة إذا كان معك العلم، ولو لم يكن من الدنيا إلا القناعة بما فيها ولو كان بالشيء القليل فهذا هو الكسب العظيم. ولذلك يقال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى من باب الصبر في طلب العلم، قيل بأنه فقر في طلب العلم وتحصيله حتى باع سقف بيته، فقر في طلب العلم وتحصيله حتى باع سقف بيته، أي السل الخشب خشبة خشبة ثم يبيع من أجل أن يشتري كتابا أو ورقا أو حبرا أو ما شابه ذلك ويطلب العلم. قال فقر حتى باع سقف بيته. قال الراوي ثم جاءته العلم بعد ذلك وهي راغمة. ثم جاءته الدنيا بعد ذلك وهي راغمة، أي أن الله تعالى أغناه من الدنيا بما شاء الله سبحانه وتعالى. عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مثال قريب، رجل شاب ضرير لم يفلح في التجارة وأعفي منها لأنه لم يكن يبصر رحمه الله تعالى، ثم اتجه إلى العلم وقراءة القرآن وإقراء السنة والدراسة على المشايخ والعلماء، وهو من أسرة فقيرة ومن عائلة يتيمة أبوه قد مات رحمه الله تعالى ورضي عنه، ثم اتجه للعلم وهو ضرير، ثم تعلم، ثم رفعه الله تعالى بالقرآن حتى أصبح جليس الملك، يجلس بالجوار ويقبل رؤوسه الملوك. أليس هذا فضل الله عظيم؟ هذا هو شرف العلم. ويروى فيما يذكر أن أبا يوسف القاضي عتبت عليه أمه، عتبت عليه طلبه للعلم وانشغاله عنها بالعلم، فقال يا أمي لا يأتي يوم من الأيام تأكلين على مائدة السلطان بهذا العلم وشرف العلم وفضل العلم. يقال بأنه بعد مرور زمن مرت مسألة فقهية في الطلاق، فقال السلطان ابحثوا لي عن عالم يفتيني في هذه المسألة. فتحير العلماء، وكانت مسألة شائكة، تحير العلماء في الجواب، قالوا بأنه قال أنت طالق إن أفطرت على طعام أو شراب. ففقه هذا القاضي أو السلطان، فقه بأن الإنسان لا يفطر في صيامه إلا على طعام أو شراب. فلما جاء الظهر صاح في العلماء قال أدركوني أنا طلقت زوجتي إن أفطرت على طعام أو شراب، ولا يفطر الصائم إلا بطعام أو شراب، فأدركوني قبل أن تطلق زوجتي، قبل أن تغيب الشمس، قبل أن يحضر وقت الإفطار. فسألوا بعض العلماء في عصره، قيل بأنهم لم يجيبوا عن هذه المسألة، قالوا لا يجيبك عنها إلا أبو يوسف القاضي. فآتوا بأبي يوسف القاضي فقال إذا قرب الإفطار وقرب غروب الشمس ادعوني. فدعوه فأحضر معه أمه، وجلست أمه تأكل على مائدة السلطان التي كانت تعاتبه على طلب العلم وتحصيله. فقال يا أمه تذكرين لما قلت لك لا يأتي يوم من الأيام تأكلين على مائدة السلطان؟ ها هو اليوم. فلما غابت الشمس غضب السلطان، قال مكرت بي أو خدعتني؟ ها الشمس قد غابت وأنا الآن لابد أن أفطر بعد صيامي. قال أنت الآن أفطرت ولم تأكل ولم تشرب، فقد قال النبي عليه السلام إذا أدبر الليل أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فأنت أفطرت بمجرد غروب الشمس، فحل عنه هذه القضية. فانظروا كيف العلم له شرف وله رتبة عظيمة. ولذلك يروى أن هارون الرشيد اطلع يوم من الأيام، أو زوجة هارون الرشيد اطلعت على النافذة فإذا بطلبة العلم خلف عبد الله المبارك، كلهم من حوله يلتفون من حوله، عند السلاطين يقادون بالسلاسل والصياط، أو يقادون بسيف الذل للدنيا وطلب الدنيا والتملق أمامهم، ولكن عند العلماء أبدا لا يحشرهم إلا العلم، ولا يقودهم إلى الحب في الله عز وجل وتحصيل العلم من فضل الله عز وجل. فقيل بأن امرأته ورأت أهل الحديث كلهم من خلف عبد الله المبارك أو سفيان الثوري أحد أئمة السلف، فقالت هذا والله الملك الذي ليس ملك هارون، هذا والله الملك الذي ليس ملك هارون. فطالب العلم لا يوازيه شيء في شرف العلم وفضله. ولذلك يروى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء عند ملك قبرص قال له أنت تطلب الدنيا، فأشار ابن تيمية إلى زر ثوبه، قال والله لا يسوى ملكك زر ثوبي، والله لا يسوى ملكك زر ثوبي، لأن طالب العلم معه جنة في قلبه. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي وسجني خلوة ونفيي سياحة وقتلي شهادة. طالب العلم كالغنمة أينما وضعت جنبها على فراش، إن تركوه بمفرده قرأ وسبح الله واستغفر الله، وإن أطلق له العنان تكلم وبلغ دين الله على 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 سنن الأنبياء، وإن نفوه من أرض أصبح سائحا في أرض الله، وأينما وضعوه نفع الله تعالى به، لأنه غيث أينما وقع نفع. هذا شرف العلم الذي نحن الآن في صدده وفي طلب كسبه، فينبغي أن نشرف بما نحن فيه. ولذلك الجرجاني في الأبيات الشهيرة والعليات لها بعض الذكر لما قال ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن هانوه فهان ودنسوا محيأ بالأطماع حتى تجهم. يا طالب العلم، يا صاحب السنة، يا حافظ القرآن، يا حافظ المتون، إذا جلست في مجالس العظماء ومجالس أهل الرتب وأهل المناصب لا تظن بأنك أنت الأدنى بل أنت الأعلى، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. معك كلام الله، معك السلاح العظيم، معك القوة العظمى. قال الله، قال محمد صلى الله عليه وسلم، معك الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الكتب، الحق المبين. لا تستحقر نفسك، لا تهن نفسك. إن أنت دفعت نفسك بالأبواب واستحقرت نفسك بين أبناء الدنيا، أنت الذي أول من أهان العلم. فعندما أهنت العلم فسوف يهينك العلم، ولن ترفع بالعلم رأسه. ولكن عندما تعظم العلم وتجل العلم وتصون العلم بأن تسوقه لطلب الدنيا وأن تتكسب به عرضا من الدنيا رخيص، فهنا والله هي المصيبة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد كلام عن هذا الباب. فإذا لم نحن نعرف فضل العلم وشرف العلم ورتبة العلم وفضل العالم، وإلا فلن نجهد في طلبه وتحصيله.